ومنفعة. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا شروع أيها الإخوة في كتاب الصيام. وقد يتساءل كثير من طلاب العلم عن السبب الذي من أجله أخر الإمام أبو داود رحمه الله الكلام في الصيام إلى ما بعد كتاب النكاح. والمعهود والمعلوم أن أركان الإسلام الخمسة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تكون متوالية: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، أو الحج وصوم رمضان كما في الرواية الأخرى. لكن المصنف رحمه الله بعد كتاب المناسك جاء بكتاب النكاح، و ثم بعد ذلك جاء بكتاب الطلاق، لأن الطلاق يتبع النكاح، لا يتصور الطلاق إلا بعد وجود النكاح. ثم جاء بكتاب الصيام، وهذا لا شك أنه من فقه الإمام أبي داود رحمه الله، هذا من فقهه، الترتيب هذا دليل على فقهه. ويمكن أن يستنبط من هذا الأمر جانبان: الجانب الأول أن الصوم بدل عن النكاح، الصوم بدل عن النكاح لمن لا يستطيعه، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصيحته للشباب، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا هو النكاح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هو بدل في بعض الحالات عن النكاح لمن لا يستطيعه، بدل مؤقت، ريثما يكتب الله سبحانه وتعالى الفرج للراغب في النكاح فييسره له. والأمر الآخر هو أن في الصوم، أن للصوم علاقة بقضية النكاح، من حيث إن الصوم يأتي في كفارة الجماع في نهار رمضان، من جامع امرأته وهو صائم فعليه الكفارة، وهي ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا، قال للصحابي الذي وقع في هذا الأمر، قال له: اعتق رقبة، قال: لا أجد. وفي رواية أنه ضرب بيده على عاتقه وقال: والله لا أملك إلا هذه، كناية عن فقره وأنه لا يملك شيئا. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ الحديث تتمته قال: فأطعم 60 مسكينا. والظهار أيضا من لواحق النكاح، وهو قول الرجل لامرأته، تشبيه الرجل امرأته بظهر أمه أو من تحرم عليه على التأبيد. والله سبحانه وتعالى جعل فيه الكفارة، ومن هذه الكفارة الصوم: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخر الآية. هذا كله نوع من تعلق الصوم بكتاب النكاح. وقد ذكرنا في كتاب النكاح أن النكاح عقد من العقود، والعقود تأتي في جانب المعاملات، في جانب المعاملات، والترتيب المعهود أن تكون العبادات أولاً ثم بعد ذلك تأتي المعاملات، ومنها النكاح لأنها عقد من العقود يقع في الدنيا بين الناس لمصلحة الحياة الدنيا. لكن ربما كان في هذا فقه عظيم، ربما كان في هذا فقها عظيما الفقه هذا مرده إلى أن النكاح وإن كان عقدا من العقود، إن كان يتعلق بحياة الناس وأمور الدنيا، إلا أنه عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمر بها الكون، عمارة الكون تحتاج إلى النكاح حاجة شديدة، إذ بدون النكاح لا يمكن وجود التناسل الذي تعمر به هذه الحياة، فهو بهذا عبادة. وابتغاء الأجر في هذا معلوم، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى ييسر للعبد الراغب في النكاح بقصد العفاف: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناكح يريد العفاف. هذه كلها تجعل وجود النكاح بين العبادات أمرا مقبولا وليس مستغربا، لأن جانب العبادة التعبد لله سبحانه وتعالى فيه ظاهر. ومن هنا كانت العلاقة أيضا بين النكاح والصوم علاقة متينة كما ذكرنا، وإن كنا لا نجزم لأن هذا هو السبب الذي من أجله صنع الإمام أبو داود هذا الصنيع، لكن نستطيع أن نقول بأن هناك علاقة وثيقة بين الصوم وبين النكاح، كما أشرنا في الأمرين المتقدمين: الأول أن النكاح له بدل، بدل النكاح هو الصوم، والأمر الثاني العلاقة بين الصوم والنكاح من حيث كون النكاح كفارة في بعض الأمور التي تتعلق بالنكاح. نعم، هذا الحديث فيه بيان لبداية فرض الصوم. الله سبحانه وتعالى افترض الصوم على عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فالله سبحانه وتعالى كتب الصيام على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة، ولكن لا يلزم أن يكون الصوم الذي كتبه الله على الأمم السابقة هو الصوم الذي كتبه الله علينا، هو جنس واحد لكن له أفراد، له أفراد. فالصوم الذي كتب على من قبلنا ربما يختلف، لأن الصوم هو في جوهره الإمساك، الإمساك، إمساك عن الطعام إمساك، الإمساك عن الكلام إمساك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة مريم عليه السلام عندما قدر الله سبحانه وتعالى أن ينفخ فيها وأن يكون من هذه النفخة الحمل الذي حملت به وهو عيسى عليه السلام، وحاشى الله أن يكون عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى، إنما هو عبد من عباد الله، وقدرة الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك كله. وسبق خلق آدم خلق عيسى، والعبرة والتعجب في خلق آدم أعظم من خلق عيسى عليه السلام. عيسى خلق من أم من غير أب، ولكن آدم خلق من غير أب ومن غير أم، فلا غرابة إذن أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاد عيسى عليه السلام من غير أب. لما حملت به وأحست بالرهبة من هذا الأمر خشية من قالة الناس، وقد قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف هذا الحمل وأنت امرأة عفيفة طاهرة، ما عهدنا هذا الأمر عنك، وما عهد عن أسرتك الطاهرة العفيفة، كيف يكون هذا؟ فالله سبحانه وتعالى أمرها بالصيام، إذا كلموها ألا تكلمهم، حتى تترك الفرصة لمن؟ لهذا الوليد عيسى عليه السلام في المهد وهو طفل حديث الولادة أن يتكلم، إني عبد الله، يقول للناس إني عبد الله. الله سبحانه وتعالى أمرها أن لا تتكلم، ماذا تقول؟ قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فجعل السكوت عن الكلام صوما، سكوت مريم عليه السلام عن الكلام كان صوما. لكن الصوم في جملته مفروض كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومكتوب على جميع المؤمنين في العصر السابقة وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته في عهده وفي ومن يأتي بعده، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونلحظ في فريضة الصوم أيها الإخوة أمورا عديدة تتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى، وتتعلق بتوطين النفوس على تقبل العبادة، فيه أمور تفرض على المسلمين كانت في بداية الأمر، الآن استقرت الشريعة، لكن عند نزول التشريع كانت تفرض عليهم أمور معينة من باب تهيئتهم لتحمل التكاليف وتقبلها حتى يصلوا إلى مستوى ألا ينازعوا وألا يجادلوا في أي أمر يكلفون به، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمنون كان حالهم في فرض الصيام أن الإنسان إذا نام في أول الليل قبل أن يأكل لا يجوز له، ثم استيقظ لا يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يستمتع بأهله، منع من الأمرين جميعا، وهذا الأمر لم يدم بحمد الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله علينا، لكن الأولين السابقين تحملوا أشياء كثيرة لأن الله سبحانه وتعالى كان يعدهم لمؤازرة نبيه عليه الصلاة والسلام ولتحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة وقت نزولها. فكان الناس في أعمالهم وفي مزارعهم يكدحون طوال اليوم، فإذا جاء أحدهم في آخر اليوم وأول الليل كان مجهداً مكدوداً قد تغلبه عيناه فينام في أول الليل، وهو لما يفطر ما زال صائماً، فإذا استيقظ لا يستطيع أن يأكل لأنه ممنوع من ذلك. فيه أحد الصحابة غلبته عيناه، جاء لأهله فطلب الطعام ليفطر، ثم استرخى وذهبت زوجه تبحث له عن طعام، فلما جاءت بالطعام وجدته قد نام، قالت تبا لك سائر اليوم، حسرة وندامة عليك. فبقي الرجل مواصلا لصوم النهار بصوم الليل وصدر من النهار التالي، فلما أضحى النهار وهو في عمله سقط مغشيا عليه من الإعياء والإجهاد. وآخر جاء إلى امرأته بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس وطلب الطعام، فغلبته عيناه فنام، فلما استيقظ تحركت شهوته فوقع على امرأته، مع أن هذا الأمر ممنوع منه، هو ممنوع من هذا في الليل. فالله سبحانه وتعالى بسبب ذلك كله رفع عن الأمة هذا الحرج، مصداقا لقوله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. والله سبحانه وتعالى أخبر المؤمنين بهذا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن الستر والعفاف والعصمة التي تحصل بالزواج لكل واحد من الزوجين. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم في الصيام، ينام ثم يستيقظ ثم يأتي أهله، وهذا خلاف ما نهي عنه، فالآن باشرهن فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عليكم فيما كنتم تختانون به أنفسكم وعفى عنكم فيما بعد، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه واحدة، وسيأتي معنا الأمر الآخر، هو أن في بداية فرض الصيام لم كان القادر على الصوم يستطيع أن يفطر وأن يفدي فدية، كانت في بداية الأمر حتى للقادر على الصوم على أرجح الروايات، ولكنها بعد ذلك ثبت الأمر واستقر على أن الصيام مفروض على الجميع، على جميع القادرين، والفدية إنما تكون للعاجز عن الصوم.
حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي، أنبأنا أبو أحمد، أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق رحمهم الله عن البراء رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي، وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله من الفجر.
اقرأ الباب.
باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله،
يزيد النحوي،
عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم، هذه هي المرحلة التي عدت من مراحل النسخ في فرضية الصيام. إنه كان في أول الأمر من كان مستطيعاً للصوم فإنه يستطيع أن يصوم ويستطيع أن يفدي، أن يفطر ويفدي، مع أن الله سبحانه وتعالى حبب إلى عباده القادرين الصوم: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. هذا مرحلة جاءت بعدها مسألة الإلزام لجميع المسلمين: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر يقتضي الوجوب، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض يشق عليه الصوم، والمسافر شق عليه الصوم لأنه مشتغل بالانتقال والارتحال والبعد عن الأهل ومتاعب السفر، فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى عنه، لكن على أن يقضي في وقت آخر. إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم أعقب ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا التخفيف عن المريض، التخفيف عن المسافر، من إرادة الله سبحانه وتعالى بعباده اليسر، إن هذا الدين يسر. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إنسان مطلوب منه صوم رمضان، فإذا أفطر في بعض الأيام بسبب المرض أو أفطر في بعض الأيام بسبب السفر، ما أدى ما افترضه الله عليه من صيام الشهر كاملا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني واجب على الجميع، لكن خفف عن هاتين الفئتين. ثم بعد ذلك إذا قضوا اكتمل لهم صيام الشهر. الإنسان إذا أفطر لسفره أو أفطر لمرضه ثم صام قضى بعد ذلك، من فضل الله سبحانه وتعالى يكتمل له الشهر، يكتمل له صوم الشهر. ولتكمل العدة، لأن إكمال صوم رمضان هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلم ينقص أجر المريض ولا أجر المسافر بسبب الفطر، لكن عليه القضاء، فإذا قضى اكتمل أجره واكتمل صومه بإذن الله. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. هذه المرحلة إذا تذكرناها أيها الإخوة، نتذكر أن النسخ يكون في بعض الأحيان لتهيئة النفوس لتقبل ما يأتي بعدها، مرحلة من المراحل، كما مر في قضية تحريم الخمر. الخمر كان شربها عادة متأصلة في نفوس الناس قبل الإسلام وفي أول الإسلام، وكان من العسير أن يواجه بنهي حاسم حازم من أول الأمر، كما تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة، تبين هذه الحكمة، تقول كان أول ما نزل من القرآن آية، تقول كان أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر، قالوا لا ندع الخمر أبدا، لكن كانت مراحل تدريج، هذا في بداية الإسلام، ما نقولها الآن لأن الآن استقرت الشريعة. في بداية الإسلام تدرج الباري سبحانه وتعالى بهم إلى أن أوصلهم إلى المرحلة التي نزل فيها التحريم القاطع الحازم. تعريض، سألونك عن الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فقابل بين السكر والرزق الحسن، والعاقل إذا سمع ذلك علم أن السكر ليس من الرزق الحسن، لأنه لو كان من الرزق الحسن ما احتاج الأمر إلى هذه المقابلة بين السكر والرزق الحسن. ثم جاء قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مرحلة تالية فيها تضييق، ثم جاء بعد ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والإنسان في ذلك الوقت متى كان يسكر؟ يسكر بين الصلاتين، بين العصر الظهر والعصر، أو بين المغرب العصر والمغرب، وقت ضيق. فوقع الناس في حرج الذين كانوا يعتادون شرب الخمر، متى يسكر ومتى يفيق حتى يصلي؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأحسوا بالحرج. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، مسألة كأنها مقبلة على تحريم، أحس بهذا التدرج فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا، انتهينا بعد هذا التدرج. فهنا فريضة الصوم مرت بشيء من التدرج، فرض الصوم ولكن جعل على جعل للقادر أن يفطر وأن يفتدي في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة بعدها فمنع القادرون من الفطر ووجب عليهم الصوم. هذا التدرج أيها الإخوة من حكمة الله البالغة في تثبيت الأحكام واستقرارها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل أهل العلم الراسخون بقول من يقول إنه لا نسخ في الإسلام وأن النسخ هذا من أقوال العلماء. لا، النسخ هذا من فعل الله سبحانه وتعالى ومن قوله جل ذكره: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا النسخ أيضا لحظ في فريضة الصوم، كان الأمر على التخير للقادرين، ثم بعد ذلك نسخ إلى إلزام الجميع ممن كان قادرا بالصوم. وقد مر معنا أيضا في العدد في كتاب النكاح أيضا ذكر لبعض أحكام النسخ في عدة المتوفى عنها زوجها، كانت تعتد بحول كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم جاء قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا المذكور في هذا الحديث من هذا الباب. نعم.
باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا أبان، أخبرنا قتادة أن عكرمة رحمهم الله حدثه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أثبتت للحبلى والمرضع. حدثنا ابن المثنى، أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
نعم، هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول بأن هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية باقية على إحكامها، لأنها نزلت بالتخيير في الصوم ليس لعامة الناس، يقول، وإنما نزلت في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة مع كبر السن لكنهما يستطيعان الصيام بشيء من الكلفة. وفي هذا قراءة من القراءات الواردة، وهي قوله تبارك وتعالى: ولعل الذين يطيقونه، فيه قراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني يتحملونه بمشقة، يتحملونه بمشقة. فابن عباس يرى أنها كانت في البداية للشيخ الفاني والمرأة الكبيرة الذين يستطيعون الصيام، يستطيعون الصيام، فالله سبحانه وتعالى خيرهما بين الصيام وبين الفدية رحمة بهما. ثم المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على ولديهما. إذا خافت المرأة الحامل أو المرضع على نفسها من أن تتضرر في نفسها، فهذه في حكم المريضة، يشملها قوله تبارك وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر. لكن إذا كان خوفها هذا على جنينها، حامل تخشى على الجنين لا تخشى على نفسها من أن يتضرر هذا الجنين بسبب الصوم، ينقص الغذاء الذي يصله فيتضرر. وكذلك المرأة المرضع التي تخشى على وليدها أن يكون الصوم سبباً في نقص اللبن الذي يرتضعه فيتضرر. فإذا خافتا على ولديهما الحامل والمرضع ما خافتا على نفسيهما، الله سبحانه وتعالى جعل لهما أن يفطرا وأن يفديا. لأنه هنا هذه كأن الآية خاصة بهاتين الفئتين، فهي لا زالت تشملهما. نعم.
باب الشهر يكون 29. حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو، يعني ابن سعيد بن العاص رحمهم الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان إصبعه في الثالثة، يعني 29 و30.
نعم، هذا الحديث دليل على أن شهر رمضان قد يكون 30 وقد يكون 29، وهذا لا يترتب عليه. إذا كان الشهر 29 يوما لا يترتب عليه نقص في أجر الصائمين، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم صيام شهر كامل، فهذا شهر كامل. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى، قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، وهكذا 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 في الثالثة، يعني 29، مرة يكون 30 ومرة يكون 29، وهذا شهر كامل. في كلا الحالين هو شهر كامل، وفيه تحقيق لما أمر الله سبحانه وتعالى به من صيام شهر كامل، شهر رمضان. فلا حرج إذا رأى الناس الهلال ليلة 30 بعد اكتمال 29 يوما أن يفطروا، وإذا لم يروه أو غم عليهم، يعني حال دون الرؤية قطر أو سحاب، فإنهم يكملون العدة 30 يوما. وفي كلا الحالين الشهر كامل بإذن الله.
حدثنا
مسألة ينبغي أن نقف عندها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية. الأمي من هو؟ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وفرق، لا يلزم أن يكون الأمي جاهلا، قد يكون الإنسان أميا لكنه يكون عالما. وخير مثال على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، كان أميا. بعض المتهوكين والأفاقين يقولون بأنه كان يكتب ويعرف لغات كثيرة، يعرف أكثر من 50 لغة، من أين لهم هذه؟ الله سبحانه وتعالى جعله أميا لحكمة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من يعرف القراءة والكتابة، يعني ليست المسألة مستحيلة في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله أن يكون أميا لعدة حكم، منها أولا حتى لا يستنكر عليه هؤلاء القوم الذين بعث فيهم، حتى يروه مثلهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يأتيهم واحد منهم أمي مثلهم لكنه مؤيد بوحي الله وعنده علم وعنده هدى، هذا الذي يلفت الأنظار إليه. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن، أنزل عليه هذا الكتاب المبين. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب، أقرب تهمة وأيسرها وقد قيلت هي أن يقال إن هذا من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن كتبه هو لأنه ذهب وكان يسافر في سفره إلى الشام والتقى ببعض أهل الكتاب، التقى ببحيرة الراهب، ربما أخذ منه أشياء وزورها على الناس وكتبها وقال لهم هذه قرآن من عند الله. لكن إذا جاء هذا القرآن المعجز على يد إنسان لا يقرأ ولا يكتب، هذا أدعى للاعتبار وأدعى للقبول. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت كذلك لقالوا هذا من تأليف محمد، وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا هذا أخذه عن بحيرة الراهب النصراني، إنما يعلمه بشر، يعني تعلم هذا عن بحيرة. الله سبحانه وتعالى جادلهم وحاورهم محاورة يقتنع بها العقلاء. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، بحيرة الراهب أعجمي، وهذا القرآن في ذروة الفصاحة والبلاغة، كيف يمكن أن يكون بحيرة الأعجمي هو الذي يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ الذي لا يستطيع أحد من الخلق أن يجاريه في فصاحته وبلاغته؟ إنما يعلمه بشر، قالوا هكذا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكيف لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب لقالوا هذه هي التهمة الثابتة أنه نقله عن غيره من أهل الكتاب. لكن قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية في ذلك الزمان، لكن هل هذا يعني أن نلتزم بالبعد عن العلم والتعليم ونترك التعلم، تعلم القراءة والكتابة وفنون العلم لأننا أمة أمية؟ لا، لكن تلك الأمة التي نزل فيها الوحي وبعث فيها الرسول كانت أمة أمية، لكن الإسلام يدعو للعلم، والقراءة والكتابة من وسائل العلم، علوم الآلة هذه القراءة والكتابة من وسائل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، في غزوة بدر تعلمون هذه الغزوة العظيمة، أسر 70 من كفار قريش وقتل 70، والذين قتلوا انتهى أمرهم، لكن الذين أسروا بعضهم كان عنده مال يستطيع أن يفتدي به نفسه، أو أهله عندهم مال يفتدونه، لكن بعضهم ما كان عنده مال. ماذا كانت فديته؟ أن يعلم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتاب. هذا دليل على البقاء على الأمية والحرص عليها كما يظن بعض الجهلة. لا لا، لكن هذا حكاية لواقع نزل فيه القرآن وبعث فيه الرسول، الرسول أمي والأمة أمية، لكن هذا لا يلزم منه أن نبقى على هذه الأمية، بل علينا أن نأخذ بأسباب التعليم وأن نفعل كل ما يوصلنا إلى القوة ويوصلنا إلى معرفة حق ربنا سبحانه وتعالى علينا ونفع الخلق أجمعين. فقوله نحن أمة أمية هذا هو الواقع الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون الحال كذلك يجب أن نبقى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى كان له كتاب يكتبون الوحي، كان له كتاب يكتبون الوحي، إذا نزل الوحي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يكتبوا هذه الآية أو السورة التي تنزل، ويقول ضعوها في مكان كذا على رأس كذا، فيثبتونها كما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد تلقاها عن الوحي على ذلك النحو.
حدثنا سليمان بن داود الأتكي، أخبرنا حماد، أخبرنا أيوب عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن نظر له فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشهر 29، هذا هو القدر المتيقن من الشهر، صوموا لرؤيته، لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، لرؤية هلال شوال. فإذا اكتملت الأيام 29 من شهر شعبان فنحن ننظر، نتطلع إلى السماء، إن رأينا الهلال صمنا فذاك، صمنا من الغد، وإن لم نره فإن كان الجو صحوا ما في عائق يحول دون رؤية الهلال، هذا معناها أن الهلال لم يولد، لم يوجد، أصبح مفطرا، يقول ابن عمر، لأنه يعلم يقينا أنه أن غدا من تكملة شعبان بلا شك. لكن إذا حال دون رؤيته قطر، غبار أو سحاب، هنا احتمال أن يكون يوم غد من رمضان، فالاحتياط عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو صوم يوم الشك من باب الاحتياط. هذا اليوم الذي هو غد ما تمكننا من رؤية الهلال بعد غروب الشمس، نظرا لوجود أحوال جوية معينة تحول دون رؤية الهلال، إذن يحتمل الأمر أن يكون غدا هو يوم أول يوم من رمضان، فكان ابن عمر يصومه احتياطا. وغيره، هذا رأي الجمهور، أنه لا يصام يوم الشك، لأن القاعدة عندنا، القاعدة الشرعية، المشكوك فيه كعدمه، شيء المشكوك فيه في الشرع كأنه غير موجود، وهذا مبدأ معمول به في أشياء كثيرة. يعني الإنسان مثلا إذا صلى الصلاة الرباعية مثلا وشك في آخر صلاته، هل صلى ثلاثا أو أربعا، ماذا يعمل؟ يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. المشكوك فيه ما هو؟ الركعة الرابعة، فالمشكوك فيه كعدمه، كأنه غير موجود، يحتاج إلى أن يقوم فيأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. فجمهور العلماء أنه لا يصام يوم الشك، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو المعروف بشدة توقيه وحرصه كان يصوم يوم الشك في حال معينة، متى؟ إذا حال دون رؤية الهلال الليلة التي يحتمل الحال أن تكون من رمضان أو أن تكون من شعبان، حالت دون الرؤية ظروف جوية معينة من الغبار والقطر أو من السحب، حينئذ هو يصبح صائما احتياطا. وهذا مبدأ آخر أيضا، الاحتياط في باب العبادات، الإنسان يحتاط للحرمات. لو كنا نعلم أن غدا من رمضان فما صمنا، نحن آثمون. فهو خشية من هذا الإثم كان يصوم هذا اليوم المشكوك فيه احتياطا للحرمات، لدرء الحرمات. وهذا مبدأ أيضا شرعي معلوم.
نعم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.
نعم، كان يفطر مع الناس إذا لم يحل دونه قطر ولا غبار، كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. ما يقول الشهر 29، ينتظر إلى أن يرى الهلال ويرى أن الشهر مرة يكون 29 ومرة يكون 30. نعم.
حدثنا حميد بن مسعدة، أخبرنا عبد الوهاب، حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد: وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك.
نعم، يعني إذا رأوا هلال رمضان بعد 29 صاموا، وإذا لم يروه يكملون عدة شعبان 30 يوما ويتيقنون حينئذ من أنه سيكون الأمر بعد ذلك دخول رمضان. لماذا كان يكتب عمر بن عبد العزيز لأهل البصرة؟ عمر بن عبد العزيز أين مكانه؟ كان في الشام. يكتب لأهل البصرة لماذا؟ لأنه ولي أمر المسلمين، هو ولي أمر المسلمين. وعمر كان من العلماء، علماء التابعين. عمر رضي الله تعالى رحمه الله كان من علماء التابعين، ومن حرصه على الأمة كان يكتب لهم بهذا الأمر ليتبينوا. إن رأوا هلال شعبان الحمد لله، إن رأوا هلال رمضان صاموا، وإن لم يروه أكملوا العدة، أخذا من الحديث الأول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30.
نعم، يعني هذا من باب تطمين المسلمين حتى تهدأ نفوسهم، حتى لا يقول قائل: صمنا 29 ما أكملنا الشهر. يقول: نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود هو من هو، علما وفقها وسابقة في الإسلام وقربا من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: الأشهر التي صمناها مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عددها، عدد أيامها 29، أكثر من الأشهر التي اكتمل فيها صومنا 30. يعني لا حرج على المسلمين، لا حرج على المسلمين، لأنهم إذا صاموا 29 ثم رأوا هلال رمضان فلا حرج عليهم في ذلك. وكذلك إذا صاموا، عفوا، إذا صاموا 29 يوما ثم رأوا هلال شوال ليلة، الليلة التي يمكن أن تكون ليلة 30، رأوا هلال شوال فأفطروا، لا حرج عليهم، لأنه قد اكتمل لهم شهر. وهذا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كانوا يصومون مرة 29 ومرة 30، وأكثر الأشهر التي صاموها يقول ابن عبد مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت 29.
حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
نعم، هذا أيضا زيادة تأكيد فيما يتعلق بشهر رمضان، أنه إذا كان 29 يوما ورؤية هلال شوال فإنه لا ينقص، يعتبر شهرا كاملا، والأجر فيه تام عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك شهر ذي الحجة، وشهر شوال في شهر رمضان يعقبه العيد، عيد الفطر، وشهر ذو القعدة يعقبه شهر ذي الحجة وفيه عيد الأضحى. شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقصان في حسابهما وأجرهما عند الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يبلغ 30 يوما، حتى وإن لم يبلغ 30 يوما. وهذا فيه زيادة إفادة، لأن الكلام هنا عن شهر رمضان، لكن زادنا النبي عليه الصلاة والسلام فائدة أخرى، وهي شهر ذو الحجة أنه لا ينقص حتى وإن كان 29 يوما، فهو شهر تام كامل عند الله سبحانه وتعالى.
باب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف.
نعم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة. إذا صام الناس في الآخر في أول رمضان بعد مضي 30 يوما من شعبان، لكن كان هذا اليوم الأخير من شعبان المكمل للثلاثين كان هو في حقيقة الأمر الأول من رمضان، صام الناس لأنهم لم يتمكنوا من رؤية الهلال، حال بينهم وبين رؤيته أمر من الأمور. هنا بداية صومهم هي بداية شهر رمضان، وإذا نقص عليهم شيء تبين لهم أنه نقص عليهم شيء بعد ذلك يكملونه بعد أن يفطروا في شوال. ولو ضحى الناس، لو وقف أخطأ الناس في يوم عرفة وضحوا في اليوم الذي بعده، وقفوا بعرفة يوم الأحد مثلا، وكان هذا الوقوف متقدما أو متأخرا، وقف الناس في يوم الأحد، ويوم الأحد هو في حقيقة الأمر العاشر من شهر ذي الحجة، فهل فاتهم الحج؟ لا، يوم يقف الناس عرفة يوم يقف الناس. وكذلك لو تقدموا ما رأوا الهلال وحصل عندهم خطأ فوقفوا في قبل يوم عرفة، وقفوا في اليوم الثامن، وأصبح اليوم الذي بعده هو يوم الفطر فضحوا، هذا عملهم صحيح، عرفة يوم يقف الناس، والأضحى يوم يضحون. طبعا هذا إذا لم يتعمدوا الخطأ، ما تعمدوا المخالفة، فلا حرج عليهم في ذلك.